أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، الشبهة العبائية. الشبهة العبائية، هذه الشبهة متفرعة على التنبيه الأول. في التنبيه الأول خلاصته صارت أن استصحاب الكل مرة يكون في الفرد المعين يجري فيه الاستصحاب كما يجري في الفرد، ومرة استصحاب الكلي يكون في الفرد المرجل، بل استصحاب يجري في الكلي ولا يجري في الفرد. الثالث اللي كان في الفرد المقارن اللي قلنا انه لا يجري في الفرد. هذه الشبهة العبائية متفرعة على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. هذه الشبهة متفرعة على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. الاستصحاب الكلي من القسم الثاني شنو كان حتى يبين هذه الشبهة والمربوطة به؟ حيوان ما دخل في البيت لا نعلم أن هذا الحيوان هل هو طويل الأمر مثل الفيل، أم هو قصير الأمر مثل الذبابة. هنا قلنا أن الاستصحاب في الفرد لا يجري لعدم التيقن من الحدود السابقة، وإنما الاستصحاب يجري وين؟ في القدر المشترك بين الحيوانين، بين الفردين اللي هو الحيوان، كلي الحيوان اتذكر أن يستصحب. هذا كان استصحاب الكلي من القسم الثاني. هذه الشبهة، الشبهة العبائية، أول من أثارها السيد إسماعيل الصدر من علماء الحوزة الكاظمية في أيام المحقق الخراساني. ذهبوا من الكاظمية إلى النجف الأشرف للزيارة، فطرح هذه الشبهة في الأوساط العلمية وطلب الجواب، وصارت مدار البحث بين العلماء والفضلاء وبعثة، كل واحد أجاب عليها بجواب. خلاصة الشبهة تريد تقول أن الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب الكلي في الفرد المردد، هذا الاستصحاب لا يجري بعكس ما قاله الأصوليون وما أشبه من أن الاستصحاب للكلي في الفرد المردد يجري. بالنتيجة لب الإشكال هو هذا. شنو هي الشبهة؟ السيد الصدر قال إذا سقطت قطرة نجاسة على طرف من أطراف عباءة، قال هاي عباءة لابسها، قطرة دم سقطت على أحد طرفيها، نفرغ الطرف العلوي والطرف السفلي، قطعا نعلم أن قطرة الدم أصابت العباءة، ولكن لا نعلم هل أصابت الطرف العلوي أم أصابت الطرف السفلي. لهنا واضح. بعد ذلك قال إذا شلنا العباءة وغسلنا الطرف العلوي منها طهرناها بالماء، يعني أحد طرفي العباءة طهرناه اللي هو الطرف العلوي، قال إهنا الاستصحاب لا يجري. ليش لا يجري؟ قال لأن قبل أن نغسل الطرف العلوي بالماء العباءة كان متيقنة النجاسة أم لا؟ نعم متيقنة النجاسة. بعد أن غسلنا الطرف العلوي منها النجاسة مقطوعة الارتفاق؟ لا، مشكوكة الارتفاق، لأن يحتمل النجاسة ما أصابت الطرف العلوي، أصابت الطرف السفلي، فإحنا عندما دخلنا الطرف العلوي منها ما صار عندنا يقين بأن العباءة قد طهرت، وإنما عندنا شك بأن العباءة قد طهرت أم لم. يقين ثابت عندنا بنجاة العباءة، شك لاحق عندنا بارتفاع هذه النجاة بعد الغسل. صحيح ولا صحيح؟ الاستصحاب شو يقول؟ استصحب النجاة. الاستصحاب الشكل يقول لأن النجاة كانت متيسرة في الحدود مشكوكة في الارتفاع. بعدين إذا أنا قمت لبست هذه العباءة ولامست هذه العباءة بدني، ونفرض أنه أيام صيف البدن هم يعرق والعباءة على ضوء عرق البدن هي هم تتبلد تصيبها الرطوبة، هل ينجس البدن بملامسة العباءة أم لا ينجس؟ سؤاله. الفقهاء يقولون لا ينجس. إذا كان هنا نبقى الشبهة، إذا كان الاستصحاب يجري في النجاسة صحيحا في نجاسة العباءة كان يقتضي أن العباءة محكومة بشنو؟ بالنجاسة. فإذا محكومة بالنجاسة استصحابا ولامسة البدن، البدن لازم شي يكون؟ لازم يكون نجس. لكن الفقهاء شو يقولوا؟ يقول البدن ليس بنجس. هذا معناه ان الاستصحاب للكل من القسم الثاني ليس بصحيح. في وجه الربط السيد اسماعيل الصدير يقول النجاسة عندما سقطت على احد طرفي العباءة عندنا كلي وافراده مرددة، لانه الكل كلي النجاسة. كلي النجاسة هل أصاب الطرف العلوي؟ هذا فرد الطرف العلوي. أم أصاب الطرف السفلي؟ هذا فرد. مثل ما إذا دخل حيوان في البيت لا نعلم أنه فيه أم ذباب، فكلي الحيوان متيقن الحدود، فرد الحيوان مشكوك الحدود. إهل أنهم عندما سقطت قطرة الدم على العباءة كلي النجاسة معلومة الحدود، بس الطرف العلوي مشكوك، الطرف السفلي مشكوك ورد. فإذا كلي اللي هو النجاسة موجود في الفرق المردد بين الطرف العلوي والطرف السفلي. نفس الصروح الاستصحاب في الكل من القسم الثاني. احنا هنا قلنا الاستصحاب في الكل يجري، اما هنا لازم شو يقول؟ لازم الكل يجري. هذا جواب النقوي على الاستصحاب للكل من القسم الثاني. ما في واضح أثارة الشبهة؟ لا. إذا احنا لم يتوضح حل المشكلة راح يصير عويل. أعيد المطلب ما عيده. شوفوا انت لابس عباءة سقطت قطرة دم، تعلم 100% أن قطرة الدم أصابت العباءة، لكن لا تعلم أصابت الطرف العلوي للعباءة لو أصابت الطرف السفلي. صحيح لو مو صحيح؟ إذا العباءة نجسة مقطوع. ليش؟ لأن النجاسة قطعا أصابت العباءة، فإذا كون هذه العباءة نجسة مقطوعة. عندك علم به. بعدين انت شلت العباية راح تطهرت غسلت الطرف العلوي منها وما غسلت الطرف السفلي. على تقدير ان النجاسة اصابت الطرف العلوي العباءة طاهرة، على تقدير ان النجاسة اصابت الطرف السفلي العباءة شنو؟ مو طاهرة. فانت عندما اصابت النجاسة العباءة قطعا صار عندك يقين بحدوث النجاسة، عندما طهرت الطرف العلوي منها فقط صار عندك شك بارتفاع النجاسة وشك ببقاء النجاسة. اذا اركان الاستصحاب هنا شنو هي؟ تامة، يقين سابق بالنجاسة شك لاحق في ارتفاق النجاسة، شو يقول لك الانتخاب؟ استصحب النجاسة. إذا كنت تستصحب النجاسة كان المفروض عندما تلبس العباية وجسمك يعرض على العباية لازم شنو تقول؟ لازم تقول البدن ينجس، ولكن الفقهاء يقولون البدن لا ينجس. هذا يبدو أن الاستصحاب الفقهاء هنا شو يسوي له؟ ما يجروا مع أنه استصحاب من كل ينقسم ثاني. فإذا ليش قلتوا أنتوا في استصحاب الكل من القسم الثاني أن الاستصحاب يجري؟ ولا استصحاب الكل من القسم الثاني مثل الثالث لا يجري؟ قضية حقيقية الواقع ضجت فيها النوادي العلمية والمحافل وما أشبه لهاي الشبهة، كيف يمكن الجواب عليها؟ من جهة العلماء يريدون يتمسكون بأن الاستصحاب يجري في القسم الثاني، من جهة هاي الشبهة عويصة، كيف يمكن الجواب عليها؟ فقاعد ما يجب. انت جنابك الان يقول لك مثال ثاني في طرف داخلا في طرف الشبهة، يعني في اطراف الشبهة المحصورة من العلم الاجمالي، اذا واحد من الطرفين صار يرتدع العلم الاجمالي. اذا كان عندك اناءين، واحد ابيض واحد احمر، سقطت قطرة دم في احدهما قطعا بس ما تألم وياه، جلس واحد من الاناءين شفت يده الثاني شو يصير؟ يصير محلول النجاسة؟ مشكوك الطهارة؟ مشكوك النجاسة؟ العقل؟ الطهارة، طهارة الأشياء هي الأطعمة الحاكمة في الكافر، طهارة الطهارة في الأشياء. أطراف الشبهة المحصورة، إيش وقت تصير الشبهة محصورة في العلم الإجمالي؟ إذا كان عندك طرفين، أما إذا واحد من الطرفين طار أو واحد من الطرفين خارج عن محل الابتلاء، تنحل الشبهة المحصورة. أنت تعلم بأنه إما قضاء نجس تنجس قميصك هذا تنجس، أو قميص مال ملك الهند أو ملك الصين، لو هذه الأمر 100% هنا اختيار لأحد طرفي الشبهة مربوط به محل ابتلاء قميص، أحد طرفي الشبهة الثاني وين؟ مو محل ابتلاء، الثاني واحد بعيد عنك عنك آلاف الكلمة الثانية، صحيح؟ هنا أنا وإن كانت الشبهة محصورة بين قميصك وقميص ملك الهند إذا كان عندك قميص زين، لكن واحد من الطرفين خارج عن محل الابتلاء قميصك ما يصير معلوم، يصير مشكوك النجاسة. أنا في الطهارة حلف حلف هنا نعم أحد طرفي الشبهة الطرف العلوي والطرف السفلي، الشبهة دائرة بينهما، أنت لما انطهرت أحد الطرفين هذا بعد مين يسمونه؟ أكلا جماعة من الأصوليين سلموا بالقضية، قالوا فوق نستسلم في الموضوع أن الاستصحاب الكل هنا أنا مصر. جماعة من الأصوليين جايين نجاوبين عن الشبهة من نوع ثاني، قايلين في الواقع خلي ندقق احنا في القضية نشوف هذه من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني لو استصحاب الفرد المرتب. احنا في استصحاب الكل من القسم الثاني التفت زين الى الكلمات حتى زينة الواضح بالنتيجة وين الحشي، عندما دخل الحيوان في البيت هذا الحيوان من جهة الكلية مالته كلية الحيوان متيقن الحدود متيقن الوجود، بس المشكلة فيه شنو؟ انه مردد، هل هذا فيل ام هذا ذباب؟ الكل معلوم بس الفرد ماله شنو هو؟ الفرد ماله مردد، عند الشك شنو تستصحب الذهن؟ تستصحب وجود الحيوان اللي هو الكلي، اما تستصحب وجود الفيل لا، ليش؟ لان ما عندك يقين سابق بحدوث الفيل. تستصحب وجود الزبابة لا، لان ما عندك يقين سابق بحدوث الفيل، وانما ما كان عندك يقين بحدوثه هو كلي الحيوان شككت في ارتفاعه استصحب، اما الفرشته ما يدري فيه الاستصحاب. لهذا صار واضح هذول جايين قايلين هذه الشبهة في الواقع. احنا لازم ندقق نشوف هاي الشبهة العبائية اللي طارحها السيد الصدر، هل هي استصحاب للكلي بما هو كلي، لو استصحاب للفعل المردد؟ هذا الكلام مرجعه الى الركنين اللي بارحة بجنة، ان الميلاد لي الطبيعي اولا الوحدة النوعية ام الوحدة الخارجية؟ لازم تكون الوحدة الخارجية. ليش؟ لان الاحكام الشرعية لا تترتب على المفاهيم وانما تترتب على شنو؟ على الحقائق الخارجية. هذا المسألة الثانية، ان الكلية الطبيعي بما هو شخص موجود بالخارج لو بما هو حقيقة انتزاعية متباينة في متفاوتة في افراده موجود في الخارج. ها؟ بس الثاني إلا كنسبة الآباء إلى الأبناء، كل نسبة من الأبوة تختلف مع نسبة الأبوة الثانية والثالثة والرابعة. هذول قالوا إحنا سلمنا، أنا لأن الرقيب عن نحن العين هنا لازم عندنا الكل الطبيعي الوحدة لازم تكون خارجية مو نوعية، يعني النوعية ما تفيدها ما ترتب لك الأثر بالحكم الشرعي، يعني مفهوم ذكر. ثانيا لازم تقول بان الكل الطبيعي متفاوت بالنسبه الى افراده، مو حقيقه واحده ونسبه واحده حتى تتمثل. اجوا قالوا هاي النجاسه عندما سقطت قطعا على العباءه معلومه بعد ذلك عندما غسلنا احد طرفي الشغل الطرف الحلو غسلنا صارت النجاسة شنو هي؟ مشكوكة في الاستصحاب. قالوا هذا إذا مرادكم استصحاب كلي النجاسة بما هو وحدة نوعية ما يفيدنا، ما يرتب أثر شيء، وإنما أنت لازم تستصحب كلي النجاسة الموجود في ضمن الفرد السفلي أو في ضمن الفرد العلوي. صحيح؟ مبنانا احنا شنو؟ مبنى المناطق المشهور، مشهور المحققين شنو كان المبنى؟ المبنى ان الكل يوجد في ضمن افراده بنسب متفاوته. الى هذا الشكل يقين سابق ما عندنا بحدوثه. ليش؟ لان على تقدير ان النجاسه اصابت الطرف السفلي بعد ذلك شككت تتمكن تتمكن. بس عندك يقين سابق انه اصابت الطرف السفلي؟ لا. عند الشك بالحدوث على تقدير انها اصابت الطرف العلوي بعد ذلك سكت. زين عندك يقين سابق انها اصابت الطرف العلوي؟ لا. فاذا واحد من اهم اركان الاستصحاب ما متقوم، ما موجود في هذه الشبهه، اليقين السابق بحدوث النجاسه في الطرف السفلي ولا اليقين السابق بحدوث النجاسه في الطرف العلوي، فالشك اللاحق بعد ما يريد الاستصحاب. لذلك احنا قلنا في الاستصحاب من القسم الثاني في الفرد لا يجري، في الكل يجري. احنا الاستصحاب في الفرد. ليش؟ لان اذا انت تريد تستصحب كلية النجاسة بما هي النجاسة، هذا شيء في ذكر اثر شرعي. مفهوم كلية النجاسة ليس الا مفهوم ذهني، المفهوم الذهني لا يرتب اثر. لا لا تعطي الى اثر بعد ان تنتهي. قسم الثاني لا قسم الثاني، فاذا تريد تستصحب كلي النجاسة بما هي كلي معزول عن وجوده في ظل افراده، هذه وحدة نوعية ما تفيد اثر شرعي. اذا تريد تستصحب كلي النجاسة الموجود في ضمن افراده ما لا يقين سابق، فهذا مو من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني، وانما هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد اللي قلنا الاستصحاب لا يجري فيه. لذلك هنا قلت خلوا في بالكم استصحاب الكل من القسم الثاني في الفرد لا يجري، في الكل يجري، وهذا الاستصحاب في الفرد. اذا اريد نستصحب كلي النجاسة لا ينفع لأنه مفهوم الذهني لا يترتب عليه أثر شيء. إذا أردت تستصحب كلية النجاسة الموجود في ذهن أفراده ما إلى يقين ثابت، فالمسألة كلها خارجة عن استصحاب الكلية من القسم الثاني. مسألة جديدة هذه، شبهة جديدة، يعني استصحاب رابع في الواقع على قسم رابع. والفرق بين المسألتين أن هنا إحنا بغسل أحد طرفي العبائر انحلت الشبهة المحصورة، صارت شبهة بدوية. أما في الاستصحاب الكلي الحيوان في الفرد المردد، هناك الشبهة تبقى محصورة بين الفيل وبين الذبابة، لذلك هناك نقول الاستصحاب يجري. أما هنا بعد ما كنا جالب اليقين سابق حتى هذا التصحيح. لا، هذا جواب على شبهة السيد، هذا الكلام المصنف. السيد قدر يقول هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني ولا يجري، فإذا نقول هناك لا يجري أيضا، إحنا نقول هذا مو من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، وإنما مسألة جديدة، شبهة جديدة. هسه أكو كلام آخر شوية بالتفصيل، خلينا نقرأ شوية. الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد، طبعا ماكو خصوصية للعبائية، وإنما من باب أنها وقع عليها المثال في وقت طرح الشبهة، وإلا في أي شبهة محصورة فهي مسألة تجري. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره من مراجعة التقليد في زمن الآخر، من الكاظمية الكاملية؟ ما أدري. زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخر، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. هاي الشبهة الشيخ الأنصاري ما ذكرها في الرسائل، وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عبائه ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل هو اللي أصابته النجاسة، ثم تظهر أحد الطرفين وليكن الطرف الأسفل مثلا اللي احنا نطهره، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدود تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع بعد التطهير بأحد الطرفين، فينبغي أن يجري استصحاب النجاسة. بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العبائة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، بعد وقع المثل، مع أن هذا اللازم يعني بقى نجاسة البدن تقوم بنجاسة البدن باطل قطعا بالضرورة. الفقهاء يقولون لا، إذا طهرت أحد طرفي الشبهة بعد إذا لامست البدن العباءة لا ينجس البدن. ليش؟ لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة بين الطرف العلوي والسفلي محكوم عليه بالطهارة بالإجماع. طبعا السبب هم واضح، قلنا لأن الشبهة المحصورة شنو تصير؟ ترتفع بطهارة أحد الطرفين، فشنو تصير في الطرف الثاني؟ الشبهة بدوية، الشبهة البدوية محكومة بأثار الطهارة كما تقدم في محله. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى اللي ما طهرناه، وأما الطرف الأسفل اللي طهرناه وإن لاقاه البدن فإنه قد خرج عن طرف الشبهة المحصورة حسب الفرض بتطهيره يقينا من معلومة طهارته، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقي الطرف الأسفل. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو مو أكيد، يبدو من بعض استصحاب الكل من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، يعني الاستصحاب الثاني يسوي هذا ترتب عليه أثر شرعي، وأظهر آثار استصحاب النجاسة أنك تحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي من القسم الثاني. جواب نقضي هذا، العلماء كل واحد ينقى جواب، وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة. على شنو هو الجواب؟ ان هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي تخريج موضوع المساله، بل هو من نوع اخر سموه استصحاب الفرد المرتب. اللي نفس احنا قلنا في القسم الثاني بالفرد لا يجري في الكلي يجري، وقد اتفقوا على عدم صحه جريان الاستصحاب عدا ما نقل عن بعض الادله في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الاعظم. انا ما شفت واحد من الشراح والمحاشين يقول منو هذا بعض الاجنه، مثلا عندي هم الشراح والمحاشين حتى اشوف قول منو هذا، يحتمل يكون اما اليدي او النائمي احتمال هذا طبعا. نعم. اذ قال بما محصله الشيخ الشارح المحشي لكتاب الشيخ بان تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، تردد الكلها، والمفروض ان اثر القدر المشترك اللي هو كلي اثر لكل من الفردين اللي هي النجاه بالنتيجه للفرد السفلي او العلوي، فيمكن ترتيب ذلك الاثر يعني حكم بالنجاه باستصحاب الشخص الواقع المعيون سابقا، كما في القسم الاول الذي حكم الشيخ الانصاري فيه باستصحاب كلي وغربه. هذا الجواب المفلس من قبله، يقول هذا الجواب مو جواب تام، بعدين راح نبينه. المفلس يحكي حكايته، يقول اقول ويجب ان يعلم قبل كل شيء الضابط يعني القاعده لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني او من قبيل استصحاب الفرد مرتب. خلينا نشوف نحرر محل المسألة موضوع المسألة، فإن عدم التفرقة بين الموردين والخرق هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة كما قال بعض الأدلة كما وقع بعض الأدلة فيها. إذن ما الضابط لهما؟ الضابط للاستصحاب الكلي أو للاستصحاب الفرد المرتب؟ إن الضابط والقاعدة في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه اللي هو النجاسة، نجاسة البدن، إما أن يكون أثرا للكلي كلي النجاسة، أي أثر لذات الحصة من الكلي بما هي كلي لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية، يعني لا بما هي موجودة في ضمن أفراده. أو على الاحتمال الثاني أن يكون هذا الأثر أثرا للفرد، الفرد مو بما هو خصوصية، الفرد اللي موجود في ظنه الكلي، أي أثرا بالحصة الكلية بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية، لأن الكلي موجود في ظنه أحد أفراده. فإن كان الأول رجل يستصحب الكل بما هو كلي من دون وجود في تعيناته، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك للنجاسة أي ذات الحصة الموجودة، ولكن عيب هذا شنو؟ ما يفيدك. أما ذات الحصة الموجودة إما في ظن الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو الطرف السفلي أو الطرف العلمي اللي احنا غسلناه على تقدير أنه هو الحصة، أو الفرد المقطوع البقاء اللي هو الطرف السفلي على تقدير أنه هو الحصة، فالفرد مردد بس القدر المشترك شنو هو؟ معلوم، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم اننا لا نعني من استصحاب الكلي نفس الماهية الكلية اللي بالله في جهنان راح يصير، بل استصحاب وجود الماهية عندما لها وجود خارجي، هذا الاحتمال الاول. وان كان الثاني يعني شنو؟ يعني الكل الموجود في ظل افراده فلا يكفي استصحاب القدر المشترك اللي هو كل النجاسه، وانما الذي ينفع استصحاب الفرد ما له من الخصوصيه المفرده المفروض فيه انه مردد مشكوك الحدوث بين الفرد المقطوع الارتفاع طرف العلول على تقدير انه النجس، او الفرد المقطوع البقاء اللي هو السفلي على تقدير انه النجس، ويكون ذلك من قبيل استصحاب الفرد المرتب. لكن هذا اركان الاستصحاب مو كامل، لان ما عندك يقين سابق فيه. اذا عرفت هذا الضابط كالمثال الذي وقعت فيه الشبهه هو من النوع الثاني، يعني الفرد المرتب مو استصحاب الكلي، ليش؟ لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل الأضاءة، معلومة الحدود، معلومة الوجود أو الطرف الكلي منها من الأضاءة، بل نجاسة الطرف الخاص بما بالفرد المردد. نقول لقد اختلفت التعبيرات الأساسية في وجهه، يعني وجه عدم الاستصحاب. فقد قيل هاي الكلمة ضعيفة، المصنف راح يردها، لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني اللي هو الشك، وهو الشك في البقاء. معلوم الحدوث لو هذا لو هذا، بس هل هذا هو الباقي؟ احتمال. هل هذا هو الباقي؟ احتمال. المصنف يقول هذا مو الكلام، الشك مو في الشك في البقاء، وإنما في الحدوث، يقين في الحدوث ما عدنا. مو فرق انه في الواقع هو مشكوك، هو مين بلا مشكوك؟ انت متيقن انه مشكوك، لكن من هو المشكوك؟ طرف العلي مشكوك؟ طرف السفلي مشكوك؟ مو معلوم. ها عندك يقين، انت عندما مثلت الطرف العلي صار عندك يقين بانه طبعا عندك شك في ارتفاع احدهما، بس ياكو احسب فعلا وحدة الموضوع في الإمارة طرفين خلص، اللي قلنا وحدة القضية لازم تكون على القضية المتيقنة، والقضية المشكوكة لازم شنو تكون؟ واحدة
الإمارة. ما في شيء،
طرف السفلي؟ طرف السفلي؟ نعم عندك. هو تشك في نجاسته، ما عندك علم بالطهارة، ما عندك علم بالنجاسة، وإنما لك شك في النجاسة. انت عندما تبني بالطرف العلوي شكك بعد ما يصير بالطرف العلوي، يعني صار عندك يقين بطهارته، بس شكك وين يصير؟ صار بالطرف، فاذا عندك في الطرف السفلي شك بالنجاسه من هالجهه تام، بس وين شكك صاير الان؟ يعني مشكلتك وين صاير؟ يقين سابق بالنجاسه. وتقول شلون مثلاش؟ فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في بقاء النجاسة، فمثل ما تداعي هذا الشك لأن يكون ما عندك حتى شك، وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، اللي هذا هو رأي المصنف، يعني اليقين بحدوث النجاسة في الطرف السفلي مثلا فضلا عن الركن الثاني اللي هو الشك في البقاء. أما الوجه الأول فبيانه أن الدرب بما له من الخصوصية الدرب السفلي مردد حسب الفرق بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع. مقطوع الارتفاع طرف العلي والغسلت، مقطوع البقاء الطرف السفلي اللي انت عليك مرات. فلا شك في بقاء الفرد الواقع الذي كان معلوم الحدوث، لكن المشكله مين هو الفرد الواقع المعلوم الحدوث؟ لما هو فرد مو معلوم، لانه اما مقطوع البقاء او مقطوع الارتفاع. وأما الوجه الثاني وهو الأصح، يعني مو ركن الشك من الاستصحاب منهدم، ركن اليقين من الاستصحاب منهدم، فبيانه أن اليقين بالحدوث حدوث النجاسة إن أريد به اليقين بحدوث الفرد يعني الطرف العلوي فقط أو الطرف السفلي فقط، مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، لأن الخصوصية المفردة مجهولة حسب الفرد اللي في الواقع. شو جاي يصير عندك يقين وين؟ في كلية النجاسة. أما في خصوصية النجاسة أنها النجاسة السفلية أو العلوية شنو؟ مجهول هذا. فاليقين موجود وين؟ في الكلية. ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من السفل والعلوي والفردين. وإن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة فواضح انه غير حاصل فعلا يقين ثابت بحدوثه معنى. ليش؟ لان المفروض ان الخصوصية المفردة طرف العلي وطرف السفلي مجهولة ومرددة بين خصوصيتين الصوف العلوية والسفلية، فكيف تكون متيقنة في عين الحال يعني حين الشك؟ فالمردد بما هو مردد لا معنى لان يكون معلوما متعينا، هذا خلف، لان مردد يعني مو معين، معين يعني مو مردد، هذا محال. وانما المعلوم لعد شنو المعلوم؟ المعلوم القدر المشترك اللي هو كليه النجاة. وفي الحقيقه ان كل هذا لا حل الشبهات. زين، اذا كليه النجاة معلوم ولكن لا ينفع في الاسم نجاة في الفرد العلوي او الفرد السفلي ما في يقين ذلك. زين، حتى جناتك لما طهرت الطرف العلوي شنو بقى عندك؟ الطرف السفلي صار شبهه بدويه بالنجاسه اثارت الطهر. من هنا الفقهاء يقولون بطهاره الكفن. مين انظار التناقض بين جريان الانتخاب وبين عدم الحكم بلا جلوسين؟ شلون؟ المصنف يقول وفي الحقيقه ان كل علم اجمالي، يعني شنو معقوله؟ مؤلف من علم بالجامع بالكلي وجهل بالخصوصيات. اذا تتذكرون احنا في باب الاحتياط كانوا هواي اكثر من هذا الموضوع، قلنا في الواقع اصلا التعبير بالعلم الاجمالي تعبير مسامحي، المفروض يصير المعلوم الاجمالي. ليش؟ لان قطره الدم عندما سقطت في احد العنائين عندك علم يقين بالقدر المشترك، قطعا احدهما نجس، بس جهلك وين؟ في الخصوصيات الفرديه، هذا هو النجس لو هذا هو النجس. فإذا المعلوم اللي هو الإناء هو مجمل، مو العلم اللي عندك في ذهنك مجمل، العلم تفصيلي، علمك بأنه أحدهما نجس هذا قطعي تفصيلي، بس معلومك شنو هو الخارجي؟ هذا هو المردد والمشكوك. كل علم إجمالي مؤلف من علم بالجامع وجهل بالخصوصيات الفردية، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل شنو هو خصوصيات هذا المعلوم، وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، مع أن العلم هو عين اليقين والانتشار، لأن يعني العلم حقيقة تكوينية، العلم يعني انتشار في الواقع، لو عندك انتشار، لو ما عندك انتشار، مو عندك انتشار مثل أو عندك انتشار إجمالي مثل الآن تعلم بأن النهار موجود، لو تعلم بأن النهار موجود، لو تعلم بأن النهار مو موجود، أما تعلم نفس أيام بأن النهار موجود، هذا ليس علم، علم يعني انتشار، والانتشار لا يتطلب فيه تردد، وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم الجامعي، وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصية والأثر الشرعي الذي ينجس الملاقي، هذا هو الأثر وما له
فائدة.
أقول إذا تريد تحصل منها القبيل ما إلا ثمرة، إذا ما إلا لا لحظة، إذا ما إلا ثمرة الاستصحاب ما يجري. ليش ما يجري؟ لأن الاستصحاب عندما شارع يقول لازم قوة اليقين بالشكل لغرض أثر عقلائي، وأنا ما إلى أثر عقلائي، أحمل من البداية إطلاقات أدلة الاستصحاب لا تشمل هذا الموضوع. تفهم أنا حكي؟ لما ما في فائدة فيه، إذا الشارع ما انصح فيه. ليش؟ لأن الشارع من البداية أحسسها يا ما إلى حجي يا مصدر الواقع، لا هذا قسم جديد بحث استصحاب من القسم الثاني ضمن الشارع يعطي حجيه، هذا له شبهه له ملاك القسم الثاني ولكن مو وهو الفرد بخصوصيته غيره متيقن، بل هو مجهول المعدل بين خصوصيتين، فهل الجواب اذا ما تذكر له عنه جواب مشكل بحيث اطلاقات ادله الاستصحاب ما تشمل هذا الموضوع، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لا أن الفرد المردد متيسر ولكن لا شك في بقائه، هذا رد من رد اللي قال الشبهة وين؟ في ركن الشك من الاستصحاب، والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا أن الركن اللي منهجين ركن اليقين السابق، وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق بعض الأدلة وما أشبه اللي قالوا، فإن كونه مؤددا بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاق معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك، والقطع على تقدير المشكوك ليس قطعا فعلا وإنما هو شك، بل هو حين الشك. وعلى كل حال فلا معنى لاستبعاد الفرد المرجع لعدم اليقين السابق بحدوثه، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. ليش؟ لأن يقين بالوجود السابق ما عنده، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالجامع اليقين بالكل يقول هذا ليس والتردد في الفرد، فاليقين متعلق بشيء اللي هو الكل، والتردد متعلق بشيء اخر اللي هو الفرد، فيتوقع الركن على الاستصحاب بالنسبه الى الخبر المشترك. يجري الاستصحاب ولكن لا ينفع، لا بالنسبه الى الفرد المراد استصحاب، لان يقين سابق ما عندك فيه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه اللي هو الكل لعدم الاثر، وما يراد استصحابه غير متيقن الحدود على ما سبق بيانه. إذن السيد الصدر بهذه الشبهة بالنتيجة ما تمكن أن يرد جلال الاستصحاب في الكل من الحس
السابق.
ليش أنا روما؟ بل لا، ما تبعد العلم الإجمالي للنجاة بعد مو جلال الاستصحاب، بعد علم إجمالي عندك في النجاة. وفي أحد العلمائين إذا ما ارتكبت واحد من أجهما منهما واستعملته خالفت الاحتياط؟ لا خالفت الاحتياط مو خالفت الاستصحاب. اذا ما دخلت احد طرفه الحضاره ما يجري بعد الاستصحاب النجاسه، لان شك بارتفاع النجاسه ما عندك، يبقى علم بالنجاسه. العلم بالنجاسه يقصد الاحتياط.
النجاسه
بالاحتياط للعباره،
اما
للعباره
لا
نشك لك. العلم الاجمالي.
العلم غلط
نجاسه سابقه ما تستصحاب. عندك علم اجمالي بان قطعا هذه نجسه. فالشيء اللي مقطوع انه نجس لا نسبة له ما تحكم بنجاسته؟ طبعا طبعا انت عندك علم اجمالي بان هذا او هذا، بس عندك علم تفصيلي بان العباءة نجسة لا، فاذا قالت عندك علم تفصيلي بان العباءة نجسة لا نسبة له هذا من باب الاحتياط وجود النجاسة، مو من باب الاستصحاب. موضوع ثاني يصير، ايش وقت يجري الاستصحاب؟ اذا احد الطرفين الرقاق يصير عندك شك بالارتفاع، يعني في الواقع هنا شك بالارتفاع ما عندك انه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.